بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. في هذه الحلقة سنعيش معا مع سيرة رجل من هؤلاء العظماء الذين لم تشتهر سيرتهم بين المسلمين، كان من خير الناس في الجاهلية وأصبح من خير الناس في الإسلام، والناس معادن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومن هؤلاء بطل قصتنا وبطل حلقتنا الصحابي الجليل عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. نشأ عثمان بن طلحة رضي الله عنه في مكة في بطن من أعرق بطون قريش يقال لهم بنو عبد الدار، كانوا حجبة بيت الله الحرام، كان معهم مفتاح الكعبة وهم كانوا الذين يفتحونها في كل يوم، في كل يوم اثنين وخميس، وهم الذين يقومون على نظافتها وشؤونها، وكان ذلك عند العرب شرفا عظيما، كما أن بني عبد الدار كانوا يحملون لواء الحرب لقريش، وكانوا أصحاب دار الندوة التي تجتمع فيها قريش عند البيت الحرام في شؤون أمورها العظيمة. نشأ عثمان بن طلحة في هذا البيت العريق في مكة، عاش حياة مترفة، وكان مفتاح بيت الله الحرام يتنقل في يد أجداده حتى وصل إلى أبيه طلحة ابن أبي طلحة الذي مات يوم أحد مشركا، ثم انتقل المفتاح إلى بطل قصتنا عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وكان شابا مشهورا بشهامته ومرؤته بين العرب في الجاهلية، ويقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه يحكي وهو في جاهليته أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما دعاه إلى الإسلام وهو بمكة فقال: عجبا لك يا محمد، أتظن أني متبعك وأترك دين آبائي وأتبع هذا الدين الذي جئت ففرقت به جماعة قريش وسفهت به آلهتهم؟ فقال عثمان: فغلظت القول للنبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم عني. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم اثنين أو في يوم خميس من الأيام التي كان عثمان بن طلحة يفتح فيها باب بيت الله الحرام، أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل كما يدخل الناس، فقال عثمان بن طلحة: فشددت القول عليه ومنعته من دخول البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، دعني أدخل بيت الله الحرام، فلعلك سترى هذا المفتاح يوما في يدي أضعه حيث شئت. فقال عثمان بكبر، قال: إذن ذلت قريش وفنيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عزت قريش يومئذ. فقال عثمان: فوقعت مقالته في قلبي وأحدثت في نفسي شيء. عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرت لكم كان مشهورا بين الناس بمرؤته وشهامته. أقص عليكم موقفا واحدا من هذه المواقف، فكانت العرب في الجاهلية يعني تتفاخر بمواقف المروءة وتتفاخر بمواقف الشهامة، بل كانت هذه الصفات عندهم بمثابة دين يعتنقونه، يعني يهون على الواحد فيهم أن تذهب نفسه أو أن يقتل من أجل هذه المواقف يعني. وكان الرقبان يتناقلون هذه المآثر، وكان الشعراء يتناقلون هذه الحكايات في أشعارهم: ولله در من قال إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. روى ابن إسحاق بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقص علينا هذا الموقف، وهي بنا نسمع أم سلمة وهي تحكي لنا موقفا من مواقف مروءة عثمان بن طلحة. تقول رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره. أختصر الأمر حتى لا أحكي القصة كلها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أراد زوجها أبو سلمة الصحابي الجليل وأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أراد أن يهاجر بزوجته أم سلمة وولدهم الصغير سلمة، فمنعته قريش. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أحاط إخوانها بها وأخذها أبوها وإخوتها، فمكثت أم سلمة رضي الله عنها مع طفلها الصغير سنة تبكي على زوجها الذي هاجر إلى المدينة، إلى أن مر بها الوليد بن الوليد بن المغيرة وكان أحد أبناء أعمامها، وتوسط لها عند أبيها فتركوها لتخرج إلى زوجها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نسمع أم سلمة رضي الله عنها فتقول لنا: حتى إذا كنت بمكاني كذا وكذا رآني عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان كافرا آنذاك، فقال لها: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قالت: ألحق بزوجي بيثرب. فقال: وحدك؟ والله ما لك من مترك. قالت: فصحبني عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه يقود بي بعيري حتى إذا أردت أن أستريح أناخ البعير واستأخر عني حتى لا يرى سوءتي. وكانت أم سلمة تجلس إذا أرادت أن تتحرك، يعني تركها وانصرف بعيدا حتى لا يراها وهي تريد أن تركب على ناقتها حتى لا يطلع إلى عورتها. فتقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: حتى إذا دنونا من ديار بني عمرو بن عوف في قباء قال لها: يا ابنة أبي أمية إن زوجك في هذه البلدة. قالت أم سلمة: فما صحبت رجلا من العرب قط كان أكرم من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة. ثم عاد إلى مكة وحده وهو كافر يصنع هذا الفعل مع أم سلمة. يا الله، مررت على المروءة وهي تبكي، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ولكن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. رجل كعثمان بن طلحة يحمل في قلبه هذه المعاني ويحمل في طياته هذه الصفات التي يتحلى بها، لا شك أن الإسلام إذا نزل به سيصنع منه بطلا عظيما ونجما ساطعا في سماء هذا الدين. فالناس معاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن طلحة من أصحاب المعدن النفيس عليه رضوان الله تعالى. ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في أواخر السنة السادسة من الهجرة، الصلح المشهور المعروف الذي يسمى بصلح الحديبية، كان من بنود هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأن يعتمر في العام السابع من الهجرة في نفس توقيت صلح الحديبية عمرة تسمى بعمرة القضاء. يقول عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرتهم، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مكة في مشهد مهيب، كشفوا عن المناكب وأخذوا يرملون في الأشواط الثلاثة الأول ويسعون بين الصفا والمروة حتى قالت قريش كأنهم الغزلان. عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه أخذ يرمق هذه التصرفات، يرى أناسا إذا حانت صلاتهم يقومون فيتوضؤون فيحسنون ويسبغون ويتطهرون وبين يدي ربهم يقفون وفي صلاتهم خاشعون. سبحان الله، هذه المشاهد أثرت في نفس عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، حتى يعني قال بعضهم: والله ما رأينا الله عبد في مكة حق عبادته قبل الساعة. منظر الصحابة ومنظر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه المعاني أثرت في الحاضرين الذين كانوا يرمقون هذه التصرفات، وبدأ يعني أو بدأت الأجراس، أجراس الإيمان، تدق في قلب عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكنت كلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكان أرمقهم وأمشي خلفهم أرى أحوالهم، وكلما أردت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسأله عن الإسلام زبرني قومي زبرا شديدا، أي نهروني نهرا شديدا. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته إلى المدينة ولم أدخل الإسلام، وأصبحت نفسه تراوده يفكر في الفرار من مكة التي ضاقت عليهم بشركها وأصنامها، يريد أن يخرج من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، يريد أن يخرج من ضيق الجاهلية إلى رحابة الإسلام، وهو يفكر في هذا هداه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره حتى عزم على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل السنة الثامنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، في هذه الفترة دخل الإسلام قلب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه في عمرة القضاء فلم يجده. خالد بكبريائه وغروره أبى أن يرى هذا المشهد، فخرج خارج مكة ودخل بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أخيه الوليد بن الوليد بن المغيرة الذي كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يكتب رسالة إلى خالد، وقال له فيها الوليد: لقد سألني عنك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مثل خالد يجهل الإسلام. هذه الكلمات أثرت في قلب خالد بن الوليد، وقال كلمته المشهورة: لقد استبان لكل ذي لب أن محمدا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. عزم خالد بن الوليد على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس التوقيت الذي كان يتجهز فيه عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل أراد خالد أن يتحرك فلقي في طريقه عثمان بن طلحة فدعاه إلى الإسلام وإلى الهجرة، فقال له عثمان: يا أبا سليمان، والذي نفسي بيده، إني أجد في قلبي الذي تجد في قلبك. فخرج الرجلان يهاجران إلى الله ورسوله، وهما في طريق هجرتهما لقيا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه آتيا من الحبشة مهاجرا إلى الله ورسوله. فدخل الثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وقد علاهم نور الإيمان قال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. دخل عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام والهجرة، وأقاموا معه صلى الله عليه وسلم في مدينة الإيمان. وأصبح عثمان بن طلحة من يومها يرافق النبي صلى الله عليه وسلم كظله، يشهد معه الجمعات والصلوات، يحضر دروسه، يسمع مواعظه، يتعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن، حتى غمس في الإيمان غمسا. وكان من بنود صلح الحديبية أنه من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده كان يعني في أمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل في حلف قريش وعقدهم كان في أمانهم. فدخل بنو بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين بني بكر وخزاعة حروب كثيرة في الجاهلية وبعد صلح الحديبية، ولكن بنود الصلح أوقفت نار الحرب القبلية المشتعلة بين بني بكر وخزاعة. وبعد فترة من الزمن غدرت بنو بكر بأمر من عكرمة بن أبي جهل وبعض صناديد الكفر من قريش الذين أمدوهم بالسلاح ليلا وأمروهم أن يغيروا على بني خزاعة وأن يقتلوهم وهم يصلون، وكان عامة بني خزاعة قد دخل في الإسلام، فدخلوا عليهم في ظلام الليل وهم يصلون عند ماء يقال له الوتير، فقتلوهم عن بكرة أبيهم، وفر منهم رجل هاربا إلى المدينة اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، فر إلى المدينة ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف وأنشد قائلا: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وبيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالسيل يمشي مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا مما فعلته قريش بالمسلمين، وأراد أن يثأر لهذه الدماء البريئة، فقال: نصرت يا عمرو بن سالم؟ لا نصرني الله إن لم أنصر بني خزاعة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل لفتح مكة الفتح المبين، وكان ممن خرج معه عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، أول مشهد يشهده عثمان بن طلحة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه باب بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني مردفا على فرسه معه أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ووقف عند بيت الله الحرام ونادى: أين عثمان بن طلحة؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: ائتنا بمفتاح البيت. يا الله، تدور الأيام، عثمان بن طلحة الذي أبى في يوم من الأيام أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيت الله الحرام، هنا يكون صحابيا جليلا فاتحا لمكة، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بمفتاح البيت، فيذهب عثمان إلى أمه العجوز التي آل المفتاح إليها بعد هجرة عثمان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أمي أعطني المفتاح. فأبت أن تعطيه إياه، فأخذ يعني يكلمها بكل أنواع الكلام الرقيق الرفيق، فأبت، فأغلظ لها القول وقال: يا أمه، إن لم تعطيني المفتاح قتلتي. فقالت: يا بني، إن محمدا إذا أخذه منكم لن يعطيكموه أبد الدهر. فقال: يا أمه، إنه قد ذهب الأمر الذي كان، وجاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فأخذ منها المفتاح وانطلق مسرعا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لو استطاع أن يطير من فوق رؤوس الناس من فرحته لفعل، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح يدا بيد. وفي بعض الروايات أنه وهو في انطلاقه مسرعا تعثر في الطريق فوقع على الأرض، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه المفتاح، وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بيت الله الحرام، ودخل يصلي ومعه عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال ابن رباح ومكثوا فيه وقتا طويلا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في بيت الله الحرام، ورأى قرني الكبش تركتها قريش الكبش الذي أنزله الله تعالى عند ذبح إسماعيل، ورأى بعض التصاوير في بيت الله الحرام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة أن يزيل آثار الشرك والوثنية والجاهلية من بيت الله الحرام. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام من الكعبة، والكل يتساءل من ذا الذي سيشرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بحجابة بيت الله الحرام، من ذا الذي سيتسلم بعد الإسلام وبعد فتح مكة مفتاح بيت الله الحرام، هل سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن طلحة من جديد، أم سيعطيه لبني هاشم ليشرفهم بهذا؟ بالفعل ذهب بنو هاشم بقيادة علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذا الشرف العظيم لبني هاشم، ولكن الله سبحانه وتعالى فصل في الأمر. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البيت الحرام بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال بأعلى صوته: أين عثمان بن طلحة؟ وهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروح في عثمان بن طلحة وكأنه أحياه من جديد، فكان عثمان يتساءل، وشريط الذكريات يمر أمام عينيه حينما كان المفتاح مع أجداده ثم آل إلى أبيه ثم آل إليه، ويتذكر حينما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة، ويتذكر حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولته: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما في يدي أضعه حيث شئت. فقال عثمان: ذلت قريش يومئذ وفنيت. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل عزت قريش يومئذ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه: أين عثمان بن طلحة؟ فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: خذ هذا مفتاحك يا عثمان بن طلحة، اليوم يوم بر ووفاء، خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، فإن الله قد رضي لكم بها في الجاهلية والإسلام، فإن الله قد رضي لكم بها في الجاهلية والإسلام. ومن هنا أصبح مفتاح البيت الحرام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة في آل أبي طلحة. وعاش عثمان بن طلحة رضي الله عنه في مكة، لم يغادرها ولم يفارقها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش خادما لبيت الله الحرام حتى وقف به قطار العمر في محطته الأخيرة ونام على فراش الموت، وخرجت روحه إلى بارئها في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 42 من الهجرة، ومات رضي الله عنه وأرضاه. وذهب المفتاح إلى ابن عمه شيبة الذي أصبح المفتاح مع بنيه إلى زماننا، إلى يوم الناس هذا، أصبح بنو شيبة إلى يوم الناس هذا هم حجبة بيت الله الحرام. كنا في هذه الحلقة مع هذا الصحابي الجليل عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وانتظرونا إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة وصحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء.